نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا مع كتاب الذكر والدعاء من كتاب فقه السنة، واليوم نتكلم باب في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك. باب في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك. أما التسبيح فهو قول الرجل سبحان الله، أما التحميد فهو قوله الحمد لله، أما قوله التهليل فهو قول الرجل لا إله إلا الله، أما قوله التكبير فهو قول الرجل الله أكبر. وفي ذلك وردت أحاديث كثيرة سوف يأتي ذكرها الآن، لكن قبل أن ندخل في مقاله الشريف نذكر ما ورد من الآيات في الحث على التسبيح والتكبير والتحميد، ما ورد من آيات في كتاب الله عز وجل. في قوله تعالى حاكيا عن يونس عليه السلام: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فهذا في بعد يونس حينما دخل في بطن الحوت، وقصته معروفه، فكان من دعائه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي الحديث الصحيح انه ما دعا فيها مؤمن الا جعل له من الفرج كما جعل يونس، يعني دعوه اخي يونس حينما كان في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي المره السابقه لفتنا الانظار إلى أن الذكر مجردا يسمى دعاء، إلى أن الذكر مجردا يسمى دعاء، يعني قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء. وكذلك ثبت في السنة من دعاء الشر وكله ذكر: لا إله إلا أنت العليم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، كل إلى آخر هذا الذكر كله ذكر، ومع ذلك سماه دعاء، ومع ذلك سماه دعاء، فيما يشير إلى أن الذكر يسمى دعاء. وهذا أمر مهم جدا، لأن أعلى ما في الدعاء هو الذكر والثناء على الله عز وجل بإظهار الافتقار إليه والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لاحظت ولاحظ أن فاتحة الكتاب الشطر الأول كلها منه ثناء على الله سبحانه وتعالى وإظهار ضعف العبد واللجوء إليه، أما الشطر الثاني فهو الطلب من الرب سبحانه وتعالى. وهكذا أعظم الأدعية تجدها تبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل، وهذا أمر يسير جدا أن تتبع. فإذا استعرضت المشهور من الأذكار نجد أنها تبدأ أول ما تبدأ بالسؤال أي بالطلب، ففي الأذكار التي نرددها يوميا صباح ومساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. آخر كلمة فاغفر لي. كل هذا عبارة عن الثناء على الله سبحانه وتعالى وإظهار الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء الثاني: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترب، إلى قوله أعوذ بك أن تشرك، أعوذ بالله رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر ما صنع، إلى قوله أعوذ بك من شر ما صنع، كل هذا ثناء على الله عز وجل. وكذلك قوله نعم هيئة لنا باللفظين ورد شركي وشركي، والأفضل أن تقول وشركي، إذا ذهبت إلى التصديق أن تقول وشركي، لأن هذا هو الأفضل، وهو يعلم ما كان من سبيل الشرك وما كان من سبيل غيره، لكن الاثنين وردين وشركي وشركي. وكذلك أنسينا وأنت الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين اللهم إني أسألك خيرا في هذه الليلة يا سيدي. فتجد أن الأدعية التي عظم أجرها، وكذلك سيد الأدعية أو اسم الله الأعظم، كل هذه الأدعية تجدها تبدأ وتدور حول الثناء على الله سبحانه وتعالى والإظهار والافتقار إليه، ومع ذلك سمي دعاء. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سوف يأتي حينما نتكلم على أذكار الصباح والمساء مفصلا ما هو وقت المساء وما هو وقت الصباح، أي الوقت الذي تشرع فيه ما تسمى بأذكار الصباح، وما هو الوقت بالتحديد الذي يشرع فيه ما يسمى بأذكار المساء إن شاء الله. وقال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر. هذه طبعا آية مكية، هذه الآية مكية، لكن لا يمنع أن تحمل على ظاهر ما ورد فيها من الأمر بالتكبير حقيقة. بعض العلم قال المراد بقوله وربك فكبر أي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا منع من الحمل عن المعنى. وقد حذر جل شأنه من الاستكبار فقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون. هذا صحيح، هذا الحق الملائكة، لكنه تزكية لمن كان متخلق بمثل أخلاقه. وأعظم ما زكى به ملائكته سبحانه وتعالى أنهم لا يفهمون عن ذكره سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم عرض بعد ذلك الشيء الأحاديث التي في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، والحديث يبين ما قد قلناه من قبل، أنه قد يكون العمل قليل وثوابه عند الله عظيم. فمجرد هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان الكلمتان من احب الكلمات الى الله سبحانه وتعالى. لكن لنا هنا وقفه لهذا الحديث سوف نرجع اليه بعدما ننتهي، وهو قول حبيبتان للرحمن، حيث انه ورد في احاديث كثيره تزكيه كلمات كثيره، وورد ما هو اعظم من ذلك وهو تزكيه كلام الرب سبحانه وتعالى القران نفسه. وكذلك هاتان الكلمتان اللي هما ثقيلتان في الميزان، بعض اهل العلم تكلم هل هذا الثواب يعم كل من قال هاتين الكلمتين حتى ولو كان من اهل المعاصي اي لم يكن من اهل الطاعات، ام ان هذا الثواب العظيم يختص بمن كان مطيعا ذاكرا لله سبحانه وتعالى بجوارحه ولسانه. هذا امر سوف نعود اليه. وايضا تلحظون في هذا الحديث وغيره من الاحاديث نوع من الايه ما يسمى في اللغه بالسجع، يعني مناسبه بين الكلمات من حيث الحروف والنطق، من حيث الحروف والنطق. فيقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. فورد في الاثار ولها حكم الرب النهي عن السجع والتكلف في الدعاء. فما الجمع بين ما ورد وبين ما ورد في ظاهر هذه الحديث؟ هذه الامور سوف نرجع اليها ان شاء الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلع عليه الشمس. رواه الامام مسلم والترمذي. رواه مسلم والترمذي اللي هي اربع كلمات، وهي من صالح اعمال، وكما ثبت في الاحاديث لا يضرك بايهن ابتدات، وهي التي ثبت في الاحاديث انهن الباقيات الصالحات، يبقى صح الحديث بهن. وصح في الحديث ايضا لا يضرك بايهن ابتدات، وصح ايضا في الحديث ان هذه الكلمات الاربع هي داخلة في قوله تعالى والباقيات الصالحات. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الا اخبرك باحب الكلام الى الله؟ قلت: اخبرني يا رسول الله. ان احب الكلام الى الله سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده، وهذه اللفظه سبحان الله بحمده سوف ياتي فيها حديث صح فيها حديثان، حديث صحيح مسلم والبخاري، وحديث في صحيح الامام مسلم، حديث يطلق القول في سبحان الله وبحمده 100 مره في اليوم، وحديث يطيب ذلك صباحا ومساء. في اخر حديث في الباب ده انا اقول هذا التفصيل ان شاء الله، يعني في اخر حديث هنرجع التفصيل بتاع سبحان الله وبحمده الى اخر حديث اللي هو الحديث العاشر اللي اورده الشيخ ان شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه وهي تفصيل سبحان الله بحمده. في التفصيل هيأتي وبحمده، التفصيل هيأتي في آخر حديث، بس نرجع تفصيل الكلام على هذا الذكر الى اخر حديث عشان بس نشوف الكلام ونرجع عليه تاني. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ورثت له نخلة في الجنة، ورثت له نخلة في الجنة.
فقرار الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالسلسلة الصحيحة حديث رقم 64. وعن عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسر يديه فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها في عام، وأنها في عام، في عام اللي هي الأرض المنبسطة الواسعة، في عام اللي هي الأرض المنبسطة الواسعة، وأن ذراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وده أمر آخر صح في الكلمات الأربع، ماشي؟ وده أمر آخر صح في الكلمات الأربع، مرة قبل كده في الكلمات الأربع حديث إيه؟ حديث أحب الكلام إلى الله، ماشي؟ مرة في الكلمات الأربع قبل ذلك حديث لا يضرك بأيهن صدقت، وحديث أنهن الباقيات الصالحات، وهذا الحديث أيضا حديث وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث رواه الترمذي والطبراني وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني بالسلسلة رقم 105. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ، لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنا أحب الكلام إلى الله، وهناك حبيبتان إلى الرحمن، وكذلك أحاديث أخرى يحبب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء، كفتاء من الكفاية. هذا الحديث متفق عليه، وكفتاء أي أجزأتا عن قيام الليل، هذا في التفسير، وفي تفسير آخر أي كفتا من كل أذى أو من الآفات في تلك الليلة. هو كون هذا كفتا أي كفتاه عن قيام تلك الليلة، هذا يكون مستبعدا مع الشيء، لأن الحديث أطلق قراءة هاتين الآيتين، أطلق حتى لو قرأ هاتين الآيتين وهو في فراش نومه، في فراش نومه، وعلى هذا أكثر التفسير. ومعلوم أن ما كان في فراش النوم لا علاقة له بقيام الليل، بل صح في الحديث أن من قام بعشر آيات لم يقتل من الغافلين. فكون كفداء أي أجزأتاه عن قيام الليل، هذا يكون معنى، لكن الأظهر من الحديث أن الكفاية هنا أي كفاية رب سبحانه وتعالى للعشر من كل ما ينزل من بلاء، من كل ما ينزل من أذى، بحسب إيه؟ بحسب قوة يقين القارئ، بحسب قوة يقين القارئ، لأنكم كما تعلمون كما قال السلاح المضاربة، السلاح المضاربة مع على قدر ما في قلبك من يقين وعلى قدر ما في قلبك من تصديق لما تقول وعلى قدر ما تتفكر فيما ينطق به الكتاب على قدر ما تكون الشفاية من الله سبحانه وتعالى. مثل القرآن بالضبط، القرآن كما ورد في القرآن أنه شفاء للناس، لكن هذا الشفاء شفاء للقلب وللجسد ولكل شيء بحسب ما في قلب العبد من يقين، يعني بحسب ما حيلة من يقين في تلاوتك لآيات كتاب الله وعملك بها، بحسب ما يأتيك أو ما يتنزل عليك من نصر وشفاء. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما. وصح أيضا في قراءة القرآن، صح أيضا في قراءة القرآن عند النوم أو عند الليل، صح فيه قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو، صح فيه هذا، وصح فيه أيضا قراءة سورة تبارك وألف لام ميم سجدة، وصح فيه أيضا أو حسن بمجموع سورة قراءة سورة الإسراء وسورة الزمر، كل هذا قبل النوم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممكن الإنسان قبل النوم يعني يقرأه هو مروح يعني لكن ما ماشي الطريق، يبدأ يقرأ في ألف لام ميم السجدة ويقرأ في تبارك حتى إذا انتهي أمره لم يتبقى إلا الأشياء الصغيرة مثل آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وقل يا أيها الكافرون مع ما طحن الأذكار إلى النوم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيعجز أحدكم أن يقرأ سورة القرآن في ليلة فشق ذلك على الجن وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ ده عجيز، عجيز طبعا مع ما يجب مني كان يختم القرآن مرتين في ليلة، يقول لك يختم القرآن كل يوم وفي رمضان في الليلة ختمتين، فما كان ده صح؟ ولو صح يكون خلاف السنة أساس، لأن السنة ورد فيها كما تعلمون الحديث عبد الله بن عمر لما أخذ يسأل المدة التي يقرأ فيها القرآن إلى أن كل مرة يقول أقوى على ذلك إلى أن قرأ في ثلاث، إلى أن قال له في ثلاث وفي أقل من ذلك لا تفقهه، يعني لو قرأت القرآن في أقل من ثلاث لا تفقهه. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل عبد الله بن عمر أنه إن قرأ في أقل من ثلاث لا يفقه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم ثلث القرآن في ليلة شق ذلك عليه، ده في البخاري مثل في الوقت الحديث يقول للمقرأة شق ذلك عليه، قالوا أينا يثيق ذلك، مين يقدر يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فما ورد عن عثمان من أنه كان يقرأ في ركعة في الليل بالقرآن هذا لا يصح، هذا لا يصح، وقد أعاذهم الله من أن يخالف السنة. وما صح عن الأئمة من أنهم كانوا يختمون القرآن في كل ليلة ما صح عنهم فهو مخالف للسنة، وإن كان هو منهور. صح عن وكيع أنه كان يختم القرآن في ليلة، ولكن راجع ترجمة وكيع في سير سير أعلام النبلاء تجد الإمام الذهبي رغم أنه ترجم له، طبعا معلوم من هو وكيع المجراح يعني، بعد أن ترجم له وبين إمامته في السنة جاء عند هذا فبين أن هذا لا يؤخذ من وكيع وأنه قد خالف السنة وخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقهه. طيب، فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يثق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، الله الواحد الصمد سورة القرآن أي قل هو الله أحد.
نعم
الأثر الوارد عن عثمان كأنه قرأ في ليلة، أنا لا أستطيع أن أتجاسر وأقول أنه لم يصح، لكن أنا أحفظت الأمر فقلت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم الله من أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أمر من أطاقه عامل به ومن لم يطقه لم يعمل به، لأن صلى الله عليه وسلم حكم على من قرأ في أقل من ثلاث لأنه لا يفقه، لا يفقه، يبقى إذن لا يقرأ أقل من ثلاث الإنسان لا يفقه، لا يفقه ما يقول، لأن القرآن الأصل أن القرآن يقرأ للتدبر، يعني القرآن يقرأ للتدبر، الأصل في قراءة القرآن أن قراءته تدبرا في معنيه حتى يؤتي ثماره، حتى يؤتي ثماره وهو الخشية والإنابة والعمل بما فيه وفهم كلامه، هذا لا يأتي إلا إن قرأه الإنسان على تمهل وعلى ترسل ولا يقرأ في أقل من ثلاث. لكن ما صح عن الأئمة هو مخالف السنة، والشاهد من هذا مثل ما قاله الإمام الذهبي في ترجمة كبيرة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ها؟ أنت مش حديث؟ لا جميل. فقال صلى الله عليه وسلم الله صمت سورة القرآن. إيه؟ وش؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، أنا أيضا في البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث العظيمة جدا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عز، وده صح لأن اليوم ينتهي عند المساء، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فالشيخ يقول: وزاد مسلم والترمذي والنسائي ومن قال. في الحقيقة لم يزد مسلم، لم يزد مسلم، هذا شيء جانبه الصواب، هو لم يزد مسلم، بل في حديث مسلم قوله ومن قال سبحان الله وبحمده في نفس صلب الحديث، في نفس صلب الحديث، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حقت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حقت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث ده كله على بعضه أورده الإمام مسلم مرة واحدة، أورده الإمام مسلم مرة واحدة، وأورده أيضا البخاري، وأورده أيضا البخاري، لكنه أورده في موضعين، في بابين، الباب اللي هو في قول من قال لا إله إلا الله لا شريك له، ثم عقد بابا آخر لقوله ومن قال سبحان الله وبحمده. يبقى الإمام مسلم أورد الحديث كله، أما البخاري فهو أورده كله لكنه قطعه، فممكن الوهم يكون دخل منه من الشيخ رحمة الله عليه هدي إليه أن هذه الزيادة ليست عند البخاري لكنها أيضا عند البخاري، يعني كيف يقول وزاد مسلم والترمذي، هي في الحقيقة أيضا هي عند البخاري أيضا، يعني لم ينفرد مسلم وحده بل هي أيضا عند البخاري. لكن معلوم مذهب الإمام في أنه كان من قطع الحديث، لا يريد كله موردا واحدا بل كان من قطعه على حسب الحاجة. لكن اللي زاد مسلم بقى عن البخاري، اللي زاد مسلم عن البخاري، اذا الحديث ده كان كله عند مسلم البخاري، الحديث ده كله عند مسلم البخاري. وقول الشيخ وزاد مسلم، لا هو برضه البخاري، مسلم والبخاري ماشي. اما الذي زاده مسلم فهو تخصيص ذلك بزياده بقى اخرى، مش دعوه الحديث ده بالصباح والمساء. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ده مسلم، ده مسلم واحد الحمد لله، ده مسلم واحد مثل ما قلنا. يبقى قول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حفظت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، دي في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. أما من فرض به مسلم فهو تخصيص ذلك بالصباح والمساء. الأمر الأول، هل الحديث هذا الحديثان دول حديث واحد يعني رواية واحدة والرواق سلفوا؟ فبعضهم قال من قال سبحان الله وبحمده كذا، وبعضهم قال من قال سبحان الله وبحمده حين يمسي وحين يصبح. لو قلنا ان الحديثين دول حديث واحد يبقى الفضيلة دي خاصة بمن يقول هذا في الصباح والمساء، لمن يقول هذا في الصباح والمساء. مفهوم؟ أما إن قلنا إن كل حديث منفرد عن الآخر فيقول قول الرجل سبحان الله وبحمده هذا من الأمور المشروعة في أذكار الصباح والمساء، ويكون أيضا مشروع في يومه كله، أي إلى الغروب، أي إلى الغروب. مفهوم؟ اليوم معلوم من الجو هو ما كان إلى الغروب، اليوم هو ما كان إلى الغروب، يعني اليوم ينتهي الغروب الشمس. فإذا قلنا إن كل منهما رواية منفردة فيكون فضل قول سبحان الله وبحمده فضل متعدد، فمنه ما يكون في الصباح والمساء ومنه ما يكون في بقية اليوم. والصحيح أن هاتين الروايتين منفصلتين، يعني لا يحمل هذا على هذا، يعني قوله من قال سبحان الله وبحمده مطلقا كده لا يقول احد انه يحمل عن الحديث الاخر اللي هو قريب وقال من قال سبحان الله حين يصبح وحين يمسي. ما ليس صحيحا ان تقيد هذا بهذا. ليه؟ لان في الحديث الاول يقول من قال سبحان الله وبحمده وعلي البخاري ومسلم في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. خلاص حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. في الحديث الآخر يقول لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه. مفهوم خلنا؟ يعني الحديثين ثوابهم مختلف تماما، الحديث ده مختلف في الثواب عن الحديث الآخر كلية، مما يوحد إيه؟ مما يوحد أن هذا حديث غير الآخر. وكذلك صعب جدا أن يقول الراوي في يوم 100 مرة ويأتي الآخر فيقول حين يصبح وحين يمسي، بعيد المعنى بين هذا وبين ذلك. فإذا الصحيح أن فضيلة قول الرجل أو فضيلة الذكر سبحان الله وبحمده تكون في الصباح أي إلى الظهر، وتكون في المساء أي من بعد المغرب اختصاصا أو من بعد العصر على الراجح، وتكون أيضا في بقية يومه، وتكون أيضا في بقية يومه. طيب كده انتهى الباب الذي بوّر به الشيخ باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ويبقى بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا الباب. اول هذه الاشياء هو مسألة تفضيل بعض الكلام بعضه على بعض. يقول الإمام القرطبي، طبعا تقبلتم يا أخوانا ان احنا في حديث من قال سبحان الله بحمده الجمع اللي احنا جمعناه ده عفانا من ان احنا ندخل مش عفانا يعني قصدي كفانا من ان احنا ندخل في مبحث طويل ايهما افضل، هل التحميد افضل ام التسبيح افضل ام التهليل افضل. ليه؟ لان الحديث هنا بتاع التسبيح من قال سبحان الله وبحمده ورد فيه ثوابان، ورد فيه الثواب الاول وورد فيه الثواب الاخر، ورد فيه ثواب لم يأتي احد بافضل مما جاء يوم القيامه الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه، وورد فيه انه خطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني هنا تجد الحافظ عامل بحث كبير عند قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه. فالبحث ده هل الذكر ده يكون أفضل أم التهليل يكون أفضل، لأن التهليل ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي أحد بأفضل مما جاء، صح؟ تهليل لسه فاكره في الحديث الأخير لو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال إيه؟ قال كذا وكذا وكذا من الثواب، ثم قال ولم يأت أحد بأفضل منا جاء، صح؟ فهل فأفضل أم قول الرجل سبحان الله وبحمده أفضل؟ في الحقيقة المبحث ده هيكون قليل الجدوى، لأن يعني سبحان الله وبحمده ثبت فيه جميع أنواع الثواب، ثبت فيه هذا وثبت فيه هذا. طيب الإمام القرطبي يتكلم عن قوله في بعض الأحاديث حبيبتان إلى الرحمن، وفي قوله في بعض الأحاديث أحب الكلام إلى الله، في قوله في بعض الأحاديث كلمات أربع، أو في قول بعض الأحاديث لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوازنتهن، لو سبحان الله سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله نبي الكريم. يقول إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، إذا انضمت إلى أخواتها. يعني عايز يقول إن قوله مثلا في الحديث الأول بتاعنا مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمات احب الكلمات الى الله سبحانه وتعالى اذا ضمت الى بقيه الكلمات، اذا ضمت الى بقيه الكلمات التي وردت في انها احب الكلام الى الله. يعني كاني هذه احب الكلمات الى الله بالايه؟ بالاضافه لما عداها من الكلمات، بالإضافة لما عداها من كلمات، يعني هذه بالإضافة إلى الكلمات الأخرى، لأن الكلمات الأخرى برضو وردت بنفس الصيغة أنها أحب الكلام إلى الله، فهذه أحب إلى الله وهذه أحب إلى الله وهذه أحب إلى الله. الجمع بينهم أن يكون كل هذه الكلمات هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا انضمت إلى أخواتها بدليل حديث خمر عند مسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، اللي هي سبحان الله الحمد لله والله أكبر. يبقى إذا على الجمع ده
الفهم ده لازم نقدر محدود، لازم نقدر محدود في كل حاجة. نقول ايه من احب الكلمات الى الله، او ايه من احب الاشياء الى الله، او من احب العباد الى الله، او من احب الاعمال الى الله. لان كانت احاديث برضو احب العمل الى الله اطعام الطعام غير ونشاء السلام، واحب الاعمال الى الله الصلوات على مواقيتها، واحب الاعمال الى الله كذا وكذا، واحب الاعمال الى الله، واحب الاماكن الى الله، واحب عباد الله الى الله، واحب الكلمات الى الله. يبقى اذا الجمع ان احنا نقول المحبه هذه لهذه وهذه وهذه الاشياء كلها محببه الى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحاله نقول يجب تقدير محدود لكي نقول ايه من احب الاعمال، من احب الكلمات، من احب العباد، من احب الاماكن، من احب الازمنه الى الله سبحانه وتعالى. من الليله الطبيعيه التي تكون طبيعيه لا يدركك غيرهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويحتمل ان يكتفى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفيا، فيكون من اقتصر عن بعضها كفيا. ويحتمل ان يكتفى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفيا. وهذا صحيح، لان في الحديث يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان في الرحمن. فهنا اقتصر على ايه؟ على كلمتان. وفي موضع ثاني اقتصر على سبحان الله وبحمده، وفي موضع اخر اورد الكلمات الاربع. وكأنه يقول اي شيء من هذا كفاك، اي شيء من هذا كفاك. ان قلت سبحان الله وبحمده كفاك، وقد قلت احب الكلام الى الله، وان قلت الكلمات الاربع كفاك، وقد قلت احب الكلام الى الله، وان قلت سبحان الله وبحمده كفاك، وقد قلت احب الكلام الى الله. وكذلك اذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله. وقال الإمام النووي هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي، يعني يقول من أحب الكلام إلى الله ككلام آدمي. يعني أنا الإنسان الآدمي يتكلم بأشياء، صح؟ يتكلم بأشياء منها ما هو من المباح، هات وخذ وكل ونام وقم ويطلب هذا ويعطي هذا، كل ذا كلام تقوله. فكأن الحديث تقول ايه احب كلام العباد الى الله، يعني احب شيء نطق به العبد، احب شيء نطق به العبد هو ان يقول ايه هذه الكلمات. والا فالقران هو اعظم الكلمات، لكن القران ليس كلام العبد، القران ليس. لكن هذه الاذكار لانها لم تنزل للتعبد، يعني هذه الاذكار طبعا وارده من قول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، لكن لا تستوي مع كلام الله تعالى، هذا امر معلوم طبعا. فلذلك الامام يريد ان يقول احب الكلام الى الله او كلمتان حبيبتان الى الرحمن، يقول من كلام العبد، من كلام العبد. يعني احب كلام تكلم به العبد هو ان يقول هذه الاذكار.
فاذا فيما يتعلق بما جاء في الأذكار في هذه الأحاديث من نوع تجع، أي ترتيب وتناسب بين حروف الكلمات ووقفاتها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل هذا على نظم التجع، على نظم التجع والترتيب. وقد ورد في السنة ما يدل على النهي عن التكلف، خصوصا التكلف في الدعاء والتكلف في الأذكار، لأن التكلف ينافي طبيعة الدعاء، لأن الدعاء المفترض أنه يخرج من قلب شديد التعلق شديد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرج من لسان مقبض لغضبه. والسبع يحتاج إلى مراعاة نواهي أواخر الكلمات ومراعاة الترتيب بين الكلمات، وهذا الأمر ينافي ما هو المطلوب في الدعاء والذكر، ولذلك ورد مثل النهي عن ذلك. لكن تجد ما ورد في الكتاب والسنة
من مثل ذلك تجده لا يخل بمثل ذلك، يعني لا يخل بل يزيد العبد من الخشوع ويجمع قلب العبد. تدبر الأدعية العظيمة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوتي جوامع الكلام الكلمة، تدبر هذه الأحاديث رغم ما فيها من الترتيب والتنسيق في الكلمات تجد أنها جامعة وتجد أنها تجمع قلب العبد على هم وتجمع قلب العبد على ما قصده من الدعاء يذهب عنه. فإذا كون الإنسان يتكلف السجع والترتيب هذا منهي عنه، لكن كون الإنسان يتبع ما ورد في السنة والكتاب من ذلك هذا هو علم الصواب، لأن ما ورد في كتاب السنة يزيد العبد ولا يشتت عليه شمله أو لا يشتت عليه أو لا يفرق عليه همه. ما ورد من كراهية السجع في الدعاء ما أوله الإمام البخاري في كتاب الدعاء حديث فدار ما يكره من السجع في الدعاء، ما يكره من السجع في الدعاء. عن ابن عباس قال، عن ابن عباس قال، طبعا ابن عباس يقول هذا الكلام لعكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس، ابن عباس يقول هذا لعكرمة، عكرمة تلميذ ابن عباس من أئمة الحديث ومن أئمة التابعين، وما صح أو ما ورد من غمزه من بعض الناس فهو كلام غير صحيح، وهذا من طعن الأقران بعضهم على بعض. وعكرمة لا يصدره أحد في تفسير القرآن عن ابن عباس. عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، حدث الناس كل جمعة مرة، يعني مرة الأسبوع، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس، لا تمل الناس من الملل هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك، يعني لا أجدك، ما تشوفش أبدا تاني كاملة، ولا ألفينك تأتي القوم، تأتي القوم يعني تروح الناس هم عليك وهم في حديث عليه بيكلمه من حديثهم، تدخل على القوم يكون هم في حديث، أو ما تشرح إيه طارق عليهم حاطط حديثهم ومتكلم هو، لا عم تفسد اللي كان بيتكلم ولا للكبير ولا للصغير ولا للعالم ولا غير العالم، هو أول مجلس وهو فتح إليه الوعيد، ولا قلت أنك تأتي القوم وأنت حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، تملهم يعني يجعلون تجعل إيه؟ يشعرون بالملل منك، يعني بالثقل والضيق، يشعرون ان ده واحد فيه اول ما يقعد لازم هو يتكلم ولازم هو اللي ساعد ما يسمع يقطع الكلام. طبعا هذا يزيد ان كان هذا امر معروف او نهي عن منكر، يعني ان كان هم في شيء على غير الشرع كان يكونوا يخوضون في اللغو او يخوضون في المعاصي او في غير ذلك لدى المامور به شرعا، ولا يجوز له البث السكوت، فان لم يستطع ان يتكلم فليقم. هذا صحيح، لكن مع الناس يكلمون على اناس يتكلمون فيما هو مشروع. طيب ولكن انصت قلت سمع، ولكن ايه انصت، ربما تستمع الى شيء ايه تنتصح به، وربما تستمع الى شيء يعالج ما عندك من خطر، لان الانسان اللي يؤتم به اخوانا المدخل للشيطان منه ايه انه عنده عجز، انه لازم اول ما هو يتكلم كل إيه؟ وكل الافكار دي هباء، يعني كل افكار المشهد هو اللي عنده خلاصه كل اي مشكله هم يتكلموا فيها، هو اللي عنده خلاصه، يعني دخلوا في السياسه هو عنده خلاصه، في الاقتصاد هو، في الدين ماشي برضه، في اي حاجه. فطبعا ده راجل ملل، ده بيكون يقوم على طول بس، يعني وعليه معاه العقل لمصلحه بس، فهو اساسا الانصاف ده من اهم شيء لازم يتحلى به العبد، لان من عز كلامه من عمله قل كلامه، الكلام ده اللي انت بتقوله هتحاسب عليه سواء الكلام في اي شيء. ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عزيز بيكتب عليه هذا الكلام اساسا. فانت لو اعتبرت ان كلامك ده جزء من عملك يعني الذي سوف تحاسب عليه اكيد اكيد بل يقينا هيقل هذا الكلام. يعني انت لما تتكلم كل كلمه هتحس ان انت هتحاسب عليها. الانصاف ده له فائده عظيمه جدا. انت ربما يهيئ اليك ان هذا الامر الفلاني تتقنه فبيستمع لغيرك كده ودي افه افه ان تجد قلما احد يستمع للاخر. بل الاشد من ذلك انك قد تجد المختلفين في الحقيقه مفيش لبس يا متحقق الكلام والله ما الكلام ده هو الكلام ده ده نجد من ايه اخوانا من العجب. ما حد عايز يستمع للثاني لان لو قاعد يستمع يا نهار ابيض قاعد يستمع ده معنى الكلام ده ان هو ما يعرفش ده معنى الكلام ده ان انا مش عارف ليه يقول لا لا كل ما يقول كلمه يقول له عشره. فطبعا الانصاف ده اساسا سمه التواضع تستمع فتنصف. ربما تسمع ما لا علم لك به فيكون الخير ان تتعلم تفكر. وربما تسمع ما يوجب الانكار فتعطي نفسك مهله حتى تحضر من الكلام ما تستطيع ان تتكلمه. يبقى المهم ان الانصاف نفسه نتيجه عظيمه نتيجه عظيمه. يبقى الانصاف ده من اهم ما يميز العبد وغير ذلك يكون آفة الآفات. حتى من الناس يقول لك ايه يقول لك ده اسمه حوار الترشان ترش لا ترش عليهم يتكلم مع بعض كلهم عليهم يتكلم كلهم عليهم يتكلم ده نفيد ايه العذر هو لا يمكن ان يمكنه من الكلام لا يمكن ان يستمع فينفذ اليه ولا يقول ايه ولكن انصف انصف لك انت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونك. لا شك إن ما لم دلش مجلس معصية لا شك إن هم يحتاجوا إلى كلامك لا يحتاج إلى لا شك إن هم هيستمعوا بكلامك. طب وأنت ما رأيك؟ إذا ما رأيك أنت اللي طلبت إيه؟ للكلام أنت اللي فرضت هذا الكلام أساسا. وهنا يكون الإنصاف أشد ما يكون الانصاف يكون اشد ما يكون لان انت بناء على رغبته. فعن كل ده اخوانا فيما لم يكن في معصيه طبعا ما لهم معصيه انت مش مستني اذن حد اساسا. طبعا برضو ان المنكر يقدر بقدره. طيب فانظر السابع من الدعاء فاجتنبه هو ده البيت القصير اللي احنا فانظر السابع من الدعاء فاجتنبه فاني عاهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب أي اجتناب السبع وكل ما نصحه به. ولكن كما تعلمون ورد في الأحاديث ما هو على قبيل الترتيب ولكنه لأنه كلام النبوة وكلام رب العالمين هو أجمع لقلب العبد. فالعبد يجمع بين أمرين يعني يجمع بين ما ورد في السنة من ذلك كما ورد في البخاري في كتاب الجهاد اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب هذه الأحجاب وكقوله صدق وعده وأعد جنده وقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وكله أحاديث صحيحة طبعا. وكقوله كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء خلوا بالكم الرابعة دي مش مرفوعة هي من الراوي لكنها داخلة يعني الثلاثة مرفوعة عليه صلى الله عليه وسلم. أما قوله وشماتة الأعداء فهذه المدرجة لكن تدخل في معنى الثالث. فكل هذا ما ورد ورد على احسن خيار وهو المتبع لانه يجمع قلب العبد. اما غير ذلك فلا يسلم ولا يشرع اساسا ان يتكلف العبد السبع من لاجل ذلك تعلم ان ما يتكلف من الدعاء ما يتكلف في الدعاء من سبع وترتيب وتحضير وغير ذلك قد يدخل صاحبه في في مخالفة السنة، قد يكفي صاحبه في مخالفة السنة. من رجع إلى ما ورد في السنة من الأدعية يجب أن الأمر على خلاف هذا من الاختصار والاقتصار على جوامع الكلم ومن عدم التكلف الفجر وقول الغرض المطلوب. يعني إن كنت تدعو على أقوام أو تدعو لأقوام لمنزلة النزلة بالمسلمين فكما ورد في السنة الحمد لله كما ورد في السنة تدخل إلى غرضك مباشرة، لكن الواقع أنك تجد خلاف ذلك تماما، حتى أن الضعاف قد يستمر إلى نحو الساعة والأمر خرج عما ورد به السنة من شقية من تكلف تخدع الشهيد جدا. والأمر الثاني حتى أن منهم من يسأل الله باستشعار الشيء، يعني من يسأل الله باستشعار هذا الملك تتشن في السنة تتشن أم من شيعة والتكلف أيضا في الخدع وخرج أيضا عن نطاق السنة في الإطالة التي لم يعهد مثلها في السنة، حتى أن الأحاديث حينما ميزت بين الدعاء الطويل والدعاء القصير ميزت بينهم، يقول وقف يدعو دعاء طويلا في الاستسقاء وغيره وفي مثل هذه المراحل، لكن في غيرها لم يرد مثل ذلك، فهذا يؤدي إلى ملل الناس، هذا يؤدي إلى ملل الناس، كل الصلاة كوم والدعاء كوم من ناحية الإصالة والسجع مهم. لو كان واردا هذا في السنة لكان هذا خيرا يجب السمع وطاعته، لكن السنة جاءت بالنهي عن التكلف والنهي عن السجع والاجتناب كل ذلك، فالخير في الخير في اتباع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا بالتفصيل ان شاء الله مساله الاصاله في الدعاء ومواضع الاصاله ومواضع التي لا يسن فيها الاصاله في كتاب الدعاء ان شاء الله باذن الله. اعطيت الاخ مبلغ من المال لكي يوزعه على المحتاجين الذين يعرفهم، واعطيته مبلغ اخر لنفسه على انه من العاملين عليها، فهل هو من العاملين عليها ام لا؟ واذا لم يكن من العاملين عليها فهل اخرج المبلغ الذي اعطيته له ام لا؟ في الحقيقه صنف العاملين عليها من اصناف الزكاه التي وردت في ايه سوره التوبه، لكن الذي يغيب عنا حقيقه العامل عليها. اما العامل عليها وهو الرجل القائم على امر جمع الزكاه، على امر جمع الزكاه بعد ان استكمل اساسا فقه هذه المساله، فقه هذه المساله. غير يجمع الزكاه رجل فقيه عاد بالضبط ايه اللي يجمعه ايه اللي يبدو وايه اللي ما يبدوش من الزكاه، ويعرف اين يضع هذه الزكاه. يعني هو مش كلم وكيل او هو رجل مرسل لك تعطيه مالا فيدفعه، هذا يسمى وكيل، هذا يسمى وكيل. ان اعطيت احد مال قلت له هذا اسمحت هذا المال وزعه على الفقراء لا وكيل لك، لكن العامل عليها اولا يعرف ما الذي يجمع، يعني انت عندك ذهب وعندك بيوت وعندك عقارات وعندك وعندك وعندك، ويعرف ايه اللي تاخد الحاجات دي، يعرف ايه اللي تاخد منه ولا تخش منه وتحسبه كذا وتحسبه كذا. طبعا ده لا يحسب الفهلوه، بل ياتي بعد ان يكون قد اتقن هذه المسائل اساسا، ثم بعد ان يجمع هذا هو يعلم ما المصارف الحقيقيه التي تنفق فيها هذه الزكاه، يعني يعلم في اي اماكن وباي قدر يوضع هذا، بجانب انه قائم منتصر لهذه المساله. ان كان فعله تاويلا اي جهلا ان هذا عامل عليها فالله حسيب ان يجزيه على المفعل خيرا يعني، لكن لا انصحه ان يفعل مثل هذا، لان ليس من اليسير ان نقول هذا عامل عليه. رجل ما يتكسبه يعادل ما ينفقه ويطلب العلم الشرعي، فهل يعطى من زكاة المال من اجل طلب العلم الشرعي ام لا؟ والله ان كان ما ياتيه من المال على قدر ما ينفقه اي على قدر احتياجاته، ثم بعد ذلك هو يطلب العلم فيحتاج الى ما يعينه أي يحتاج إلى ما يعينه من كتب ووسائل وغير ذلك، فهو يعطى، فهو يعطى لكن بشرط، يعطى بعد أن يكفى، بعد أن يكفى فقراء المسلمين وذوي الحاجات الصعبة. يعني لا يمكن البت أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال يكون هناك أناس لا يجدون ما يحتاجون به عوراتهم وما يأكلونه وما يشربونه، بل منهم من يذهب إلى أماكن السوق يطلب الكفاءة من العيش، ومنهم من قد يقع في المحرم لعدم ما يجد من العيش وغير ذلك، ثم بعد ذلك نعطي طلب العلم. لا، طلب العلم يعطى بعد أن يغلب على الظن أن هؤلاء قد كفوا، لكن يمكن للتوسعة أن تعطيهم من مال الصدقة، من مال الصدقة أو هدية، هذا يكون أولى وأجدر وأأمن لك وأحلط للخلاف، للخروج من الخلاف. بعض أهل العلم عاد طلب العلم من سهم في سبيل الله، لكن هذا لا يصح البتة. سهم في سبيل الله يشمل أمرين اثنين: الجهاد في سبيل الله والحج لما ورد في الحديث الصحيح. أما طلب العلم فلا يدخل في سهم في سبيل الله، فليس إذن أن تعطيه إلا إن كفيت من حولكم بفقراء ومحتاجين وذوي الحاجات ومرضى، أو إن أردت الأمان أي خلاف، أو إن أردت الجزم والحزم والاحتياط لنفسك فتعطيه من صدقة مالك أو تعطيه هدية.
فرق معرفة معاني الآيات التي تتلى للتعوذ أو للرقية أو عند الخلود إلى النوم وما يشبه ذلك.
إن كنت تقصد من الشرط، يعني إن لم تعلم المعنى لا يصح، يعني لا يقبل منك هذا الذكر، لا لا يشرط، يعني بإذن الله تثاب على قراءتك لهذه الأذكار وهذه الآيات، وإن لم تكن تعلم معناها، وإن لم تكن تعلم معناها. لكن معرفة المعاني هذه الأشياء مما ندب إليه القرآن والسنة، بل قد يجب عليك في بعض الأحيان علم معاني هذه الأشياء حتى تعمل به. لكن على كل، ليس معرفة معاني الأذكار والآيات التي تنطقها وتقولها وترددها شرط لقبول مثل هذه الأذكار. أقول قولي هذا، أستغفر الله.